مثلا لو نزل المطر، لو نزل في أيام الصيف اللي ما جرت العادة أن ينزل به المطر فيه المطر وكان يصف، كان وش هذا التدبير؟ نعم وش هذا التدبير؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر بشتى ما جاء والآن يأتي مثلا، هذا يمكن يوجد من بعض الفجر يقول مثل هذه الأشياء. أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا، يقول ما هذا؟ يكون النصر لليهود على العرب، هذا بني كنعان وعدنان وقحطان، كيف وذلك بني إسرائيل؟ نعم وما أشبه ذلك. هذا من السخرية والاستهزاء بقضاء الله وقدره، سواء كان من فعله الذي لا صنع للعلم فيه ولا علاقة للإنسان فيه، أو من الأشياء التي للإنسان فيه علاقة. ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكون كما يستسلم لأمره الشرعي، ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية الإتقان وأنه في مكانه، وأن من ولد من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا الحكمة. فالمهم أن الاستهزاء الكونية ممكن أن يكون، يمكن أن يكون، وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات جزءا سواء كانت آيات كونية أو شرعية. لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها بالآيات الكونية. قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا لماذا؟ باللسان، بالقلب، بالجوارح، بالجميع، بالجميع. اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. تذكرها باللسان لأن تثني الله بها، تقول أنعم الله علي بكذا وأما بنعمة ربي فحدث، تثني الله عز وجل بها، تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا، من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك. وقول نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم من سياق العموم، فما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤه ممكنا، لأنها ولا لها عدد، مكتفين أهل اللغة، هل الواحد عدد ولا غير عدد؟ المهم أن نعمة الله هنا عامة، يعني لا تحصى أجناس وفضل عن أفرادها. فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. واعلم أن النعمة خير والنعمة شر، لأن معنى النعمة التنعم والترف. قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخرين. وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليل. أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان، فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل في الثناء عليه بها في اللسان، والقيام بحقها في الأركان، واعتقاد أنها من عند الله تفضلاً وإحساناً بالجنة بالقلب حتى يكون بذلك متبلئاً من حوله وقوته، لأن النعمة كلها من رب عز وجل. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل الله قد وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب عطفا على ايش؟ على الله ولا على نعمة؟ على نعمة. يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن ما أنزل الله علينا الكتاب والحكمة من النعم، بل هو من أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه، ولهذا أفرد من العمق تنصيصا عليه. وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية. في هذه القاعدة دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، لأن العام أحيانا يراد به الخصوص وأحيانا يكون عاما مخصوصا، والفرق بينهما ظاهر. الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. هكذا طالب العلم إذا ما ظهر لكم هو ظاهر. الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده ثم يخرج منه بعض الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا، والذين آمنوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هذا عام قول، لكنه مخصوص للزوج إذا قذف زوجته فإن له حكما خاصا. والذين آمنوا أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن يمثل في التخصيص المقتصد والتخصيص المنفصل. وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول. فآية القذف نزلت قبل آية اللعان، لأن لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه أجد على زوجتي لكع باللكع ثم أذهب وأطلب أربعة رجال يشهدون، لأن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم، فأنزل الله الآية اللعنة والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. المهم هذا مثال لإيش؟ للعام، للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ناقص العموم، لم يقصد عمومه أصلا بل قصد به شيء معين، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. هل المراد مع الناس عبد الرحمن؟
الناس
أولا قال لهم الناس ما قال إلا واحد، القائل واحد. ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم من أبو سفيان ومن معه ما هو كل الناس. هذا يسمونه عام أريد به الخاص. تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية بل دلالته ظنية، بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص. فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية فرد ظنية. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم، ولهذا خصص تنزل الملائكة والروح فيها. الآن نعلم علم اليقين إن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك، نعم، لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نقول نعم العموم يدعى دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم. لكن إذا ذكر الفرد من أفراد العموم قطعنا بدخوله. ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟ يا أسرع ما تجيبون عن مدعا ثاني ولا عن ثالثا، هل تخصيص بالذكر يخرج من العموم أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين؟ مجال الأول هذا أيضا في خلاف العلم، منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يره في العموم، فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة. ولكن الصحيح أنه داخل في العموم، وأن التنصيص عليه تعلية للشأن كأنه ذكر مرتين، وأن المغايرة قد حصلت في العطف لأن عطفنا خاصا على عام، وهذا نوع من المغايرة. والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف، كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى. من الذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى؟ العطف يقتضي المغايرة. طيب وش هو القاعدة هذه؟ العطف يقتضي المغايرة، وش سوى؟ مغايرة صفات، نعم، هنا التغاير بالأوصاف ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير أخرى، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج مرعى، لكن هذا صفة وهذه صفة. إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه لك، أنه من نعمة الله، وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك. ولكن كيف نذكره؟ نجينا الناس نقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة، لا، اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم، وهذا هو ذكر القرآن. كيف يكون ذاكر القرآن من لم يعمل به؟ أين ذكره القرآن؟ اذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل، معترفين لله بالفضل بإنزالها، ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي. مفهوم لا؟ وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب، المراد بالكتاب المراد بكتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبنى بمعنى مبني، فراش بمعنى مغروس. ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومن الكتاب. طيب مكتوب بمعنى مكتوب في لفظ محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لفظ محفوظ، مكتوب بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر، مكتوب بالصحف التي بأيديه، قل لا، فإذا هو مكتوب. وقوله والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم، لأن هذا قد تأتي علوم كثيرة، أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة، فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن، وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل، قل لا، وقد بينا كثيرا بأن التعليل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء، يفيد ثلاث فوائد. نعم نشوف، أولا قياس سمو الشريعة وعظمتها، وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل. ثانيا طمأنينة الإنسان، لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر، قل لا، ولهذا جاء الناس يسألون ليش كذا ليش كذا، سنطمئنون. الثالث أن يقاس عليه، أي على الحكم، على الحكم ما شاركه في تلك العلة، هذه ثلاثة. ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع، إن من كيسه ولا من قلبه، ها؟ ما فيه. إذا
نقول
أيضا القياد المكمل، القياد المكمل هذا فرع القطمانية، إذا اثنان انقاذ. طيب هذا رأي. أو نقول المراد بالحكمة السنة، أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة، الأخير لأن لدينا قاعدة تفسير، وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل معاني مذكورة بدون التناغم بينها الواجب أنها على الجميع. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ومن الترغيب فيها ذكر عللها، لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به، وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا. فإذا الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة أعم، فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ، لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام لماذا؟ لعللها، في هذه العبارة المسارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا وجلت منها القلوب وذرفت منها العلوم، فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب. وكل أحكام الله تعالى موعظة، لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها، إن محكومة باسمه من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك. وجملة يعظكم به حال من فاعل أنزل وهو الله وجلاء، يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا. ويجوز أن يكون حالا من الكتاب، يعني حال كون الكتاب موعوظا به، وهما متلازمة. فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به: واتقوا الله. ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال، وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والاشتقاق يدل على هذا، يعني ما قلنا من الوقاية. وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد، وهي ما أشرنا إليه أولا وهو أجمعه. وقول اتقوا الله واضح أنه أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل. لا يتقي الذنوب خوفا من عيب الناس عليه، ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك، سواء كانت الطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك. كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم: أنا لا أصليكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا. فقال: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ فاستعاذ منه رحمه الله وقال: كيف من يصلي خلف هذا؟ ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من قصد من بيت المال، لأن هذا لا بأس به. إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل، أي مشرف ولا سائل، فلا بأس به. أما إن كان سائلا كما لو كتب، ولأن مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة مدى الراتب، أو كتب يقول زود الرواتب وما أشبه ذلك، فهذا أخشى أن لا يحل له ذلك، لا يحل له. حتى في من سألوا زيادة الرواتب من المعلمين وغيرهم، أنا أخشى أن يكون ذلك محتفى لرجوله، لأن كل شيء تفعله الله يجب أن لا توجد به إلا دار الآخرة، إلا ثواب الله عز وجل. أما أن تذهب تجاهد للدنيا وأنت تعمل الآخرة، فهذا خلاف العقل كما خلاف الشرع. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا، هذا أمر بالعلم، العلم الذي يجب أن يثمر، هو مجرد العلم فقط، يجب أن يثمر. إذا علمت أن الله بكل شيء كل نسر العموم، وشيء كذلك، فإن كلمة شيء من أعم الأشياء، نعم، حتى ما تقال حتى بالعدم، كما قال تعالى: لم يكن شيئا مذكورا. فشيء من أعم الكلمات، ومضاف إليها كل، إذا تعم كل شيء، الموجود والمعدوم والصغير والكبير، وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بفعل العباد، وما كان سرا وما كان علنا، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذكر قوله بعد وعلمنا الله بكل شيء عليم بعد الأمر بالتقوى، إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك، لأن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك، فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك. والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان، قل لا، وما سيكون في قلبه، إذن فهو أعلم بك من نفسك، وأعلم بك من نفسك، واضح؟ قال واعلم أن الله بكل شيء عليم، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. ألم أعني في الأسئلة مشكلة؟ ما في شيء. طيب قال واعلم أن الله بكل شيء عليم. طيب وقوله بكل شيء مفهوم مقدم لعليم، نعم قول مفهوم مقدم لعليم كامل ومتعلق بعليم، فهل نقول إن هنا من فائدة التقييم الحصر؟ ها؟ كيف؟ وش فائدة من التقييم هنا؟ مراعاة الفواصل لا شك فيها، مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم، لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أصغر السمع، هي مراعاة الفواصل. ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله، ولا كلمة في كل شيء ما فيها حصر، لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعلمه محدود، محدود من كل ناحية، من أوله وآخره وشموله. فمن أوله لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل، والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قول وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنه كنت أمس جاهلا به، كذلك هو محكوف بالنسيان، فهو محكوف بالجهل ومسبوق، فهو مسبوق بالجهل ومحكوف بالنسيان. ثم هو أيضا ليس بشأن، قول ما ليس بشأن، محصور ضيق جدا، حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية إشكال من جهة الضمائر، في أشكال من جهة الضمائر. نشوف إذا طلقتم الخطاب لمن؟ للأزواج. فلا تعضلوهن الخطاب للأولياء، هذا هو المشهور. ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوم، لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوم، مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم. فالحاصل أن تشكيك الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشكيكها فائدة. ما هي؟ انتباه الذهن، انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتأمل. فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش؟ ينتبه، فكر، يؤمن على من يجاء الضمير. إذا رجع على من سبق اختلف المعنى. فالآية فيها أقوال: القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج، وقوله فلا تعذرهن خطاب للأولياء، ولا مانع من أن تشدد الضمائر لوضوح المعنى. والقول الثاني: إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج، فلا تعذروهن خطاب للأزواج، أي إن كان أزواجهن. وبناء على هذا الرأي يكون قوله أي ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل، ما يستقبل. والرأي الأول أزواجهن باعتبار ما مضى. واضح يا جوهر؟
نعم
واضح.
نعم
مهلك هنا الأزواج أيضا عندنا فيها معنيين. كلمة أزواجهن هل الماضين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذرهن إنه خطاب للأزواج، فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب للأولياء فالمراد بالأزواج من مضى. كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره؟ نقول نعم، هذا موجود في الجاهلية، يكون الرجل شريفا ولا جاه، فإذا طلق المرأة نحل تعدى فيتزوجها من بعده، فإن فعل فيا ويله. وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن خليها تزوج بعده. نعم، وهذا لا شك أنه ظلم، لكن هذا واقع، هذا واقع. وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأته رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من غيرة السعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فأخبرهم أصحابه لأنه كان ذا غيرة سعد بن عبادة، حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده. لكنه رضي الله عنه يمنع الناس. على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه. وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا على نسق واحد؟ على نسق واحد. فيه وجه ثالث في الآية: أن الخطاب لعموم الناس، إذا طلقتم أيها الناس، وليس الخطاب للأزواج، فلا تعذروهن أيها الناس. وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه. وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد، فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد، هذا المعنى له قوة عظيمة، أن الله يخاطب جميع العباد، يقول إذا طلقتم النساء فلا تعذروهن، فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد، أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر. نعم، يقول المعنى: إذا طلقتم فلا تعذروا، وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه، من يتوجه من العضل من الأولياء أو من أو من الأزواج، وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية: إذا طلقتم النساء. ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد. أطلقت الناقة وطلقتها فكبت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعض الرجعية. إذا طلقوا النساء فبلغنا أجلهن. الأجل هنا تمام العدة في الاتفاق، بخلاف الأجل في الآية التي قبلها. الآية في الآية التي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال. لكن هنا فبلغنا أجلهن أي أتممنا عدتهن إلى اتفاق. إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن. ألف هنا رابطة الجواب. ليش رابطة الجواب؟ طلبية. كيف طلبية؟ مش لا لا ناهية. قول ناهية ولا نافية؟ ناهية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل أنها ناهية جزم الفعل لأنه محذوف النون. نقول ثلاثة عيونهن. إذن هي طلبية. فلا تعضلوهن، والعضل معناه المنع. نعم، أي فلا تمنعوهن. وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية، وهي وما بعدها مؤول المصدر منصوب بنزع الخافض، والتقدير من أن ينكحن أي من نكاح أزواجهن. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟
مضطرد.
ايش الدليل من كلام المال؟
والمعدل لازما بحق الجبري
وينطلق
النصب للمجبري حتما
نقلا،
وفي ان وان
انكحنا ازواجهن. هنا أضاف النكاح إلى النساء لأن المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة. وأما الوصف فإنهم يقال نكح الرجل زوجته، ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها. فإذا صار المراد بالنكاح عقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة. وقوله أزواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد. الزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور. وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال وقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعلوا أي حصل الرضا من الطرفين. وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف. ألف هنا للتعزية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا غرفة. فإذا فار الزوج الزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا في المعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل النساء من النكاح. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، لكل من يصح خطابه. وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم، لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء. فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كان جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب. الكلاب التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه. الوجه الأول مراعاة المخاطب، إن كان مذكرا ذكرة، إن كان مؤنثا أنثى، إذا كان مفردا أفردت، وإذا كان جمعا جمعت، وإذا كان مثنى ثنيت. والوجه الثاني أن تفتح دائما، تكون بالإفراد والتركيز. ذلك أيا كان المخاطب. فكان المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا. والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر. مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن، فتقول ذلكن، كما قالت من الأصل العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة، فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن. ويجوز أن أقول في خطابهم ذلك بالكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء، ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد، وكل هذا جاء في اللغة. والأفصح مراعاة المخاطب، هذا هو الأفصح. ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل. هنا قال ذلك يوعظ به، ذلك أي المذكور واضح المشار إليه مفرد ملك، لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور فيقتضي أن يقول إيش ذلكم، كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرجا. وهنا جاء في الإفراد لأن كلا الوجهين صحيح. وقول يوعظ به من كان، الموعظة تقدم منها أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي، هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها. وقد تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بنعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. على أن هذه الآية بنعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ بنعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن هذا معنى الموعظة، ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا. ولهذا هنا قيد من كان يؤمن بالله ولم الآخر يعود به من كان منكم يؤمن بالله ولم الآخر، وإنما خصه بمن كان يؤمن بالله ولم الآخر لأنه هو الذي يتعب وينتفع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المؤمنون هم الذين ينتفعون. وقوله يؤمن بالله، أما الإيمان باليوم الآخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقد ذكر الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر وعذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقول الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على عمله. إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم. وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما في بعد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهذا ليس بعامل. نعم، فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على العمل، كاد للمأمور وترك للمحبوب. وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده. وهذا اليوم الذي يقول هو يوم لا ليل فيه، لأن الشمس والقمر تكوران وفي قيامة النار، فليس فيه إلا يوم فقط. ولهذا سمى الله اليوم الآخر فلا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس كفاة عراة غرلا، ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط وذنب الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بخطاب مراعا فيه المخاطب، ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الزكاء، والزكاء في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال لإحلال البركة فيه وتنمي الأخلاق لخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرام. الزكاة باللغة النمع. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونمومها وكثرتها، لأنكم إذا استعدتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام، إذا طلقوا النساء فلا تضربهن، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ، فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل معنى ذلكم أي عدم عضلكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاضكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم تشمل الجميع، يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاض أزكى لكم كما قلت اسم تفضيل من الذكاء والنماء، وأطهر أطهرني أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة، فإذا عضلتموهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء، ولهذا قد أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أطهر من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده، قال والله يعلم، الجملة اسمية مبتدأ بالاسم، وقول يعلم حدث المفعول بإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمل، وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وما تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم، والا فان الانسان يعلم كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالانسان لا شك انه يعلم، لكن الاصل فيه عدم العلم لولا ان الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطرة، لأن طرق العلم متعددة، فالعلم هذا الوحي من طرق العلم كل لا، والحس من طرق العلم، وهو الذي يشاهد الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يحسه بيده أو بشمه أو بذوق، هل من طرق العلم. ومن طرق العلم أيضا الفطرة، فإن الإنسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات
تسمعها الوقت
ناخذ فوائد أو من
فوائد يمكن
أن تغطى عن شيء من ما سبق. ثلاثين صدقة فقط طيب إذن وإذا بلغ النساء بين واجبهن فامسكوهن بالمعروف هذا مبتداها طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا لقوله وإذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن وما هذا الأجل الأجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وغيرها من الآيات الدالة على العدة ويتفضى على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا ويدل لذلك قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم قل لا لكن لو جاء شيء غالبا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم فإذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل فيكون هذا طريقا من طرق تفكيك العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة لقوله فبلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سرقوهن وفي الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقتم قول إذا طلقتم وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل ضرورة أن الشرط أن مشروط يقع بعد الشرط المشروط لوجوهات يقع بعد الشرط وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى غاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة ولكن ما ذهب إلى الإمام أحمد هو الصحيح لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج لأنه قد يندم فيرجع وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول لكن لهما خيار ما دام في المجلس توسيعة عليهما وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه فإذا حصله قد يذهب فيه فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها فإذا دخلت في ملكي ما يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب، وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق، لقوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك. ومنه نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها عند أعطاها إياها في المهر أو فيما بعد ذلك، تجد مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطيني كل شيء، نعم، حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالعباد في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف، سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة، فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة. الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضاربة بقوله ولا تمسكوهن ضرارا، فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم؟ نعم، قياس على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضار، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، وجاء في الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان، لقوله لتعتدوا سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل، يعني سواء كان الإنسان قصد من مضارة الاعتداء أو لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها، لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه، لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس، لا يقول الإنسان أنا حر بفعل وفعلت منه صابرا على العذاب وكن لها الخطأ، فأنت لا يحب لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المخلوق فكذلك في النجاة من المخلوق ابدأ بنفسك، كما أنك تعلم أن ظلم غير عدوان حرام وظلم نفسك أيضا عدوان محرم. طيب، فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير، حيث قال فقد ظلم نفسه لأن الظالم لغيره قد يتصور بمخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه، وهو في الحقيقة ظالم لنفسه. هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ياسر ما شاء الله، كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس، وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك، كما أنك إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتد فأنت في ظلم نفسك كذلك معتد. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آية الله غدوة بقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومنها أن المخالفة نوع من الهزء، وهي مسألة خطيرة جدا. مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته اعجب لما نهى عنه نوع من الهزء. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهزئ بها. لو أن ملك من الملوك لله مثل العالم نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر، ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزئ بي؟ ها؟ أنا أمرك خارج أمامي، نعم، أو أنها تفعل ما نهيت عنه أمامي. فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سطرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات، أما الآن فما حال الأذان؟ الآن يعتبر تحصيل حصر ولا حاجة إليه. أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة. فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم، مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء كما أنها نوع من الشرك، لكنها ليس الشرك الذي يصطلح عليه، وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة، إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله واذكروا نعمة الله عليك، وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تذكرها وتفكر فيها وتعمل فيها، أو ذكرها أمام الناس في القول، أو ذكرها أمام الناس في الفعل؟ يشمل الجميع، لكن ذكره أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليه، فإن كان على سبيل الافتخار عليه فإن الله لا يحب كل مختال فخور، يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعمة كما لو كان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليه بقوة الشجاعة والمدافعة وإعانة الرب في دابته وما أشبه ذلك، أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا أعطاني ولدا وما أشبه ذلك، على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل بل افتخار عن الخلق. فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليه. ومن وأما ذكرها في القلب فظاهر، يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله، عالما بأنها محض منة من الله عز وجل. لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عندي، فليقول إن هذا يقولها بقلبه، وكذلك يتحدث بها بلسانه، لأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة، كما أنه سلبها أناس كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص. وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله علينا وأعظم نعمة. وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا من الأنوار أن تثني على بذلك، وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه.
قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به.
قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. ووجه ذلك التخصيص بعد التعليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، لقوله وما أنزل عليكم، لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسه أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين، ففي هذه الحال يكون مخلوقا. وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسه ولا وصف في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله، فهو من صفات الله عز وجل. مثال العين قوله تعالى: أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. مثال الوصف في عين قائمة: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمان. فأنزل السكينة، السكينة هذه صفة في قلب المؤمن، والمؤمن عين قائمة بنفسه، فتكون هنا مخلوقة، السكينة مخلوقة، وكذلك الحديد والماء نازل من السماء مخلوق. أما هنا الكتاب، فالكتاب كلام الله عز وجل، والكلام صفة نعم في المتكلم. فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل، فيكون من كلامه. ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة، بقوله وأنزل الله عليكم الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من أشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل: ما الحكمة في كون الصلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا دون مشرف؟ ما نعلم حكمة. هل لها حكمة؟ نعم لها حكمة، لكننا لا نعلم. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته، ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه وإنما تعبد لماذا؟ بهواه بهواه. سألت عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله يا نعم معاذة، سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت الحكمة كذا وكذا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلام لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاستكشاف فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء، يسألونك عن العلة، نعم، قل هي مواقيت الناس والحج. فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به، فهو من طلب العلم. والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ. ويستفاد من الآيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ من العبد، والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة، وعظه فاتعظ يعني انتفع، وترك ما فيه مضرة إلى ما فيه المصلحة. وهذا معقول من قوله يعظكم به. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة. من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة. لماذا؟ لمصلحتنا لنتعظ به. فرحمة الله تعرف بآثارها. ويستفاد من الآيات الكريمة وجوب التقوى بقوله واتقوا الله، وقد سبق تعريفه أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها أيضا التحذير، تحذير المرء من المخالفة. ما وجهه؟ أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته، ولهذا عقبها بعد أمر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا، وصدر ذلك بقوله واعلموا بالتنبيه، يعني يقول اعلم كذا فهو زياده تنبيه. وهذا في قوله في اخر السوره واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيعقب الامر التقوى ببيان احاطه علمه بكل شيء حتى نحذر ولا نتناقض. وفي الآية رد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم، حتى تقع. لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما، قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، إنكار العلم قليل. لكنهم كما تعرفون أي القدرية يقولون إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر النكاح والطلاق، لأنه من أهم العقود وأخطرها، ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة، لقوله فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، وهو كذلك، فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له، إلا ممن كانت العدة له. يمكن؟ يمكن. كيف ذلك؟ لا لا، هذا مو نكاح. لو طلقها على عوض خلع، ففي هذه الحال تبين منه، ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعة زوجته، بل لا بد من عقد. والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأنه ممن له العدة. هنا الرحمن مفهوم؟ طيب، أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب، وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة، وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة، والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي، وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه، لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، وقب حرمانه، فلقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها، لكن جمهور أهل العلم على حلها لهذا الذي عقد عليها بعد انقضاء العدة. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته، لقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. وجهه أنه وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير، ما كان له تأثير، عضل أو لم يعضل تزوج نفسه، فلولا أن عضله مؤثر ما قال الله تعالى فلا تظنوهن ان ينكحن ازواجهن. هكذا استدل كثير من اهل العلم بهذه الايه، وربما منازع في دلالتها على ذلك، لانه قد يقول ان الله نهى عن منعهن، والانسان قد يمنع بحسب العاده والعرف ابنته او موليته من ان تنكح زوجا اخر، وان كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها، لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس، وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها. يعني معنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي، أعرفكم؟ لأن هنا ممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها، لأن يكون لها حق تزويج نفسها، لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قتلتك، ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج، كما لو قال لها إن بعت بيتك قتلتك مثلا، صار منعها أن تبيع البيت قولا، منعها من بيع البيت، لكن لو باعته صح البيت ولها ذلك. ويستفاد من
الآية
الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ولكن هناك آية أخرى تدل على اشتراط الولي مثل قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب ثم قال وفرضت عينك هذا فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء، إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به. قوله أن يكحنا الوجهن، لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهن أزواجهن، فهم أزواجهن باعتبار ما مضى. وإن كان المراد الخطاب فهم أزواجهن باعتبار المستقبل. وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن، وآتي اليتامى أموالهم، آتي اليتامى أموالهم، ومع أنهم هنا أتينا المال قد بلغوا وزال عنهم مصطلحهم. إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لقوله إذا تراضوا بينهم في المعروف. والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح. وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف يلزم يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وقال في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوه، وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، فلا بد من رضاها. والمعنى يقتضيه أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيها حبة من مالها إذا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسه بدون رضاها؟ لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت، مش حكم العقد؟ غير صحيح، مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم أو يومين، فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟ نعم، الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت، هذا بعيد، لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير جل وعلا. فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان، لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أيام. وفي هذه الحال لو فقد لم تتزوج طوله وجهها فليس عليه شيء، لأنه مأمور بذلك، وما ترتب على المأمور فالفرج محظور. فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وش تقول هذا؟ يقول هات زوجا مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول زوجها ولها 2 سنين، لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو قرأت 20 سنة تعارض بزواج ابن رسول الله؟ بل لما خيرها بأمر الله أول ما خير من نسحي نعم وش قالت؟ قالت أستغفر الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسي. قال يا رسول الله أبي هذا أستغفر أبوي؟ القصة معروف. يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول اللين اللطيف نعم وفي أمان الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثال لأمر ربه صلى الله عليه وسلم ما راح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء إليه